القرآن في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بالإيمان والإسلام والقرآن والإخوان والأعوان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، وجعلنا ممن يدعو به وله، واجعله شفيعنا إليك يوم القيامة. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تنصر المجاهدين وتكرم الشهداء وتثبت الغرباء وتفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم ثبت إخواننا المسلمين في فلسطين، وأقم دولة الإيمان في أفغانستان، وانصر المجاهدين في كل مكان. وأسألك أن تبارك بإخواني هؤلاء الحاضرين والمستمعين والمستمعات من المسلمين والمسلمات، إنك على ذلك قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، آمين. القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، لهذا قال سبحانه في سورة الرحمن: فرق بين تعليم القرآن وخلق الإنسان. لما ذكر الإنسان بين أنه مخلوق، ولما ذكر القرآن بين أنه يتعلم ويقرأ، ولم يقل أنه مخلوق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والقرآن كلام الله، والله متصف بالكلام، أنه يتكلم متى شاء كيف شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء في كلامه سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، لا كما يقول المعتزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق. وقد دافع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على أن القرآن كلام الله، وتلقى في ذلك الأذى والعذاب والسجن والضرب حتى نصره الله عليهم. فنصر الله به الدين والسنة، وكل من ينصر القرآن ينصره الله. وأول من نصر القرآن من المسلمين هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يتلقون القرآن عشر آيات عشر آيات، يحفظونها ويعملون بها ويدعون إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه السلام يراجعه حفظ القرآن، ويرتب له الآيات ويرتب له السور على ما هي عليه الآن كما تقرؤونها. وآخر مراجعة له كانت في رمضان قبل موته صلى الله عليه وسلم، حيث راجعه مرتين على جبرائيل عليه السلام. والصحابة رضي الله عنهم هم الجيل القرآني الفريد، كما يقول سيد قطب رحمه الله في كتابه الكبير بمعناه الصغير بحجمه، معالم كتاب المعالم على الطريق، ذكر فيه بابا سماه الجيل القرآني الفريد، اقرؤوه كلكم واحفظوه. هذا الجيل القرآني الفريد أكرمه الله سبحانه وتعالى بفهم القرآن والعلم فيه والعمل به والجهاد به والدعوة له، فكان خير القرون. وفيهم حبر الأمة وبحر العلم ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، والذي كان يقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على شيوخ الصحابة لما آتاه الله من الفهم في القرآن. فمعنى هذا من رزقه الله الفهم في القرآن وإن كان صغير السن يقدم على كبار السن كرامة للقرآن الذي يحمله ويفهمه ويفسره. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتخرجون يوما بيوم ولحظة بلحظة من مدرسة القرآن، لم يدخلوا كليات ولا جامعات، ولكنهم فاقوا كل من خرج من الكليات ومن الجامعات في العالم، لأن جامعة القرآن في المسجد النبوي هي التي علمت ربعي بن عامر هذا الرجل العامي أن يلقن قائد أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت ثقافة وعلما وعسكرية واقتصادية، وهو رستم القائد الفارسي، يوم أن قال له: ما الذي جاء بكم؟ من الذي ابتعثكم؟ قال: الله، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الكلام من أين أخذه ربعي بن عامر؟ أخذه من القرآن ومن مدرسة القرآن. وأكثر الناس وقوفا عند آيات الله توقيرا وتقديرا ومهابة ورغبة ورهبة وعملا هم الصحابة رضي الله عنهم. فعندما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تسابق الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا وعملا بهذه الآية. فجاءه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن عندي حديقة طيبة بيرحاء فيها ماء وفيها شجر وفيها ثمر، اجعلها يا رسول الله فيما أراك الله، وإني أحبها، وقد قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أنفقتها في سبيل الله يا رسول الله. فقبلها النبي منه عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يجعلها في رحمه، أن يقسمها في رحمه. وهذه اللفتة النبوية الكريمة تعطي معنى من معاني الحكمة. فالإنسان عندما يستجيب إلى نداء الله والقرآن في الإنفاق في سبيل الله، فأرحامه وأقاربه المحتاجون هم أولى بهذا، حتى يفوت على الشيطان وسوسته. فالإنسان قد ينشط إلى الإنفاق وتكون نفسه في شرة إليه ونشاط، ثم بعد فترة قد يفتر، فإذا رأى ماله في يد غيره قد يندم على ذلك أو يوسوس له الشيطان بالندم. لكن عندما يرى ماله عند عمته أو خالته أو أخته أو رحمه أو قريبه فكأنه عنده فلا يندم. كما أن آصلة القرابة تزداد وتتوثق وتدوم بينهم المحبة، وهي صلة للإسلام وصلة للرحم وصلة للجوار، ثلاث أجور من الله رب العالمين. وجاء ابن عمر رضي الله عنه وقدم فرسا كريمة كان يحبها، وجاء عمر بن الخطاب وجاء أبو بكر الصديق وأنفقوا، وجاء عثمان وأنفقوهم في سباق عظيم. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين اشترى الجنة بماله ثلاث مرات، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضر عثمان بعد اليوم ما عمل. ولما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل صحابي اسمه أبو الدحداح، وقال: يا رسول الله، إني أقرضت ربي حديقتي. كانت له حديقتان أقرض ربه أحسنهما. ثم انطلق أبو الدحداح إلى الحديقة وفيها نخل وثمر، وكانت أم الدحداح مع أولادها تلتقط الثمار في وقت جنيها، فصاح بها: يا أم الدحداح، أخرج الصبية من الحديقة، إني أقرضت ربي حديقتي. وقد قال في قرآنه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إني أقرضت ربي حديقتي. وكان أحد أولادها قد التقط تمرة رطبة ووضعها في فمه، فأخرجتها الأم الأمينة وقالت: أخرجها يا بني، إنها الآن لا تحل لك، إن أباك قد أقرض ربه حديقته. وخرجت هي وأولادها ولم تقل له: لماذا تصدقت بالحديقة الطيبة ذات الثمر؟ لماذا لا تدخرها لأولادك؟ لماذا لا تدخر القرش الأبيض لليوم الأسود كما يقول النساء اليوم أو بعض النساء؟ وإنما كان ادخارهم والذي يحرصون عليه هو هناك في كتاب الله وفي سجل الله ليوم القيامة. هذا هو الادخار والأمل الذي لا ينقطع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فكانوا يتعلقون بهذا الأمل الذي لا ينقطع، وهو ثواب العمل عند الله رب العالمين. وعجبت لإنسان يموت ويحتضر ويعلم إن عنده المليارات والملايين ثم لا ينقلها، وهو على أبواب الانتقال من دار الخراب إلى دار العمار، أتعجب أنه لا ينقلها هناك إلى داره الأخرى، بل تراه في لحظات موته يتشبث بكل درهم ودينار وفلس لدار الخراب وليس لدار العمار، ولا يفعل هذا عاقل. فالإنسان إذا انتقل من بيته القديم الخرب المكسر المظلم وبنى له دارا أنيقة جميلة مفروشة فيها كل المرافق، أمن العقل أن يترك خزانة المال في البيت القديم للصوص وقطاع الطرق وينتقل هو إلى بيته الجديد خالي الجيب مفلس؟ ما يفعل ذلك عاقل. ولكن كثير من الناس يموتون وهم يملكون الأموال الطائلة الهائلة، ومنهم من لم يخرج الزكاة، ومنهم من لم ينفق، بل يتركها للورثة الذين يفرحون لموته لكي يستمتعوا بعد ذلك بهذه الأموال في دنياهم، ويجمع هو آثامهم في أخرى. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتمثل هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليس فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ثابتون لا يبدلون، كما يقول معن بن عدي لما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في موت النبي صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال معن بن عدي: أما أنا فما أحببت أن أموت قبله، وإنما أحببت أن أموت بعده. فقال له الصحابة الذين حزنوا حزنا عظيما وقالوا: يا ليتنا متنا قبله ولم نشهد موته. قال معن بن عدي: إنما أردت أن أموت بعده لكي أصدقه ميتا كما صدقته حيا. عبد الله بن عمر يثبت على هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ففي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يوما من الأيام يشتهي ابن عمر سمكة مشوية، فيتعب أهله في تحصيلها وفي إعدادها، وكان ذلك في يوم صيامه. وعند الأذان وهو يتهيأ للإفطار إذ الباب يقرع، فقال: انظروا من بالباب. فنظروا فإذا هو مسكين يسأل طعاما، فقال: احملوا السمكة والرغيفين إليه وأطعموا. قالوا: غفر الله لك، يرحمك الله، أتعبتنا في تحصيلها وفي تنظيفها وفي شيها وتجهيزها، وخبزنا لك الخبز، ثم لما جاء الفقير حملتها كلها إلي، ألا ناديته ليشاركك في الطعام؟ قال: لا، احملوها إليه، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أحبها الآن أنفقتها في سبيل الله. وكانت عنده جارية حسناء كأجمل ما يكون الجواري، وكان يحبها حبا عظيما لا يصبر عن النظر إليها. وتذكر هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فناداها وقال: اذهبي أنت حرة لوجه الله. واختلف أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه مع طفل يتيم من الأنصار على نخلة، الطفل يقول: النخلة في أرضي، وأبو لبابة يقول: النخلة في أرضي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالنخلة لأبي لبابة، فبكى الغلام اليتيم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا لبابة، أعطه النخلة ولك بها عذق في الجنة. العذق هو ثمار النخل، لكن أبا لبابة ذهب مغاضبا، فقال أبو الدحداح: هل أشتري نخلة أبي لبابة بحديقتي يا رسول الله وأعطيها اليتيم ولي العذق بالجنة؟ قال: نعم. فقال: يا أبا لبابة، تبيعني نخلتك بحديقتي؟ هذه الحديقة الثانية التي بقيت عنده. فقال: نعم. قال: هي لك. ثم التفت إلى اليتيم وقال: النخلة لك. فذهب يكفكف دموعه. وجاءت معركة أحد واستشهد أبو الدحداح، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو معفر بدمائه والناس حوله، فقال: رب عذق الآن مذلل لأبي الدحداح في الجنة. ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أما عمر بن الخطاب فقد كان جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يهمس همسا حتى يقول له النبي: ما قلت يا عمر؟ فيرفع قليلا لكي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يحبط عمله. وأما قيس بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية سقط مريضا ومكث في البيت وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، قالوا إنه في بيته يا رسول الله. قال ما له؟ قال ما قالوا منعته آية، ذهب إليه عاصم بن عدي قال له ما لك يا ثابت؟ قال إن الله أنزل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا رجل صيت صوتي عال وأرى أنني المعني بهذه الآية وأرى أنني من أهل النار وقد حبط عملي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وبشره بالجنة وأخبره أنه ليس هو المعني بهذه الآية. انظروا إلى حساسية الصحابة رضي الله عنهم، ما ركنوا أنهم أصحاب وما ركنوا أنهم يصلون خلفه ويجاهدون معه، بل كانت لهم الحساسية المرهفة عند نزول جبرائيل بالقرآن يتلقونه آية آية، هل أنا المراد؟ هل أنا المعني؟ هل يعنيني ربي؟ هل هذه الآية في أم في غيري؟ هل أنا منافق؟ إذا نزلت آيات المنافقين أول من يستمع إليها ويوجل منها ويخشاها هم الصحابة الصادقون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكثيرا ما كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة بن اليمان هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمي لك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فيقول له لا لم يذكرك ولا أخبر أحدا بعدك، هذا سر، كيف أخبرك يا عمر؟ انظر عمر الفاروق المحدث المشهود له بالجنة في حديث العشرة المبشرين بالجنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلافة أبي بكر الصديق يظل هاجس الخوف من النفاق في نفسه وفي قلبه. وفي حصار بني قريظة الذين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وظاهروا مع الكفار في غزوة الخندق الأحزاب، وبعد أن أجلى الله سبحانه وتعالى الكافرين بالريح وعادوا خائبين، استدار النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة وأرسل إليهم أبا لبابة فأخذوا يحدثونه ويحدثهم، ثم سألوه لو نزلنا على حكمه ما هو فاعل بنا يا أبا لبابة؟ فأبو لبابة لم يتكلم وإنما أشار إلى نحره هكذا بإصبعه على هيئة الذبح، أي إذا نزلتم على حكمه بعد خيانتكم لله ورسوله والمؤمنين سيكون حكمكم الذبح. هذه الحركة التي تحركت بإصبع واحد أمره على رقبته انتبه أبو لبابة واعتبرها خيانة عظمى لله ولرسوله، وانطلق رضي الله عنه إلى المسجد وربط نفسه بسارية المسجد وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه خان الله ورسوله وفعل كذا وكذا وهو الآن في سارية المسجد مربوط لا يفك إلا للصلاة ثم يعود بعد ذلك. وأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تاب الله عليه. انظروا إلى مدى حساسيتهم تجاه هذا القرآن العظيم أيها الأحباب الكرام، وترى عمر بن الخطاب البئيس الشديد على المنافقين والكافرين يتمثل قوله تعالى في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى قريش يخبرهم بتحرك جيش الفتح، وأحضر حاطب للمحاكمة، فاستأذن عمر وقال: أذن لي يا رسول الله أضرب عنق هذا إنه نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، ما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وهنا بكى عمر وجثى وتحول من رجل جافي قاسي إلى رجل ذليل رحيم، كما يقول القرآن عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. رحيما في جانب، شديدا في جانب، انضباط العاطفة في لحظة واحدة، بينما هو قاسي يستأذن لقطع الرأس، هو في نفس اللحظة يتحول إلى إنسان خاشع باكي رحيم لنفس الإنسان الذي أراد أن يقتله. من أعطاهم هذا الضابط لتلك المشاعر والعواطف؟ القرآن. أشداء على الكفار رحماء بينهم في نفس الوقت. ونراه في خلافته رضي الله عنه وأرضاه يدخل عليه أحد الأعراب ويتهمه في عدالته، يقول لعمر: ما عدلت وما أنصفت يا عمر. فيغتاظ ويغضب غضبا عظيما ويهم بالفتك به. عمر يتهم في عدله وهو أعدل إنسان عرفه الإسلام بعد صاحبيه. فإذا بأبي بن كعب بجواره يقول له قوله تعالى: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فما عداها عمر خطوة واحدة، وكان رضي الله عنه وأرضاه وقافا عند القرآن لا يعدو. كانوا يتحكمون في غيظهم وفي غضبهم لأنهم تخرجوا من مدرسة القرآن. وهذا أبو بكر الصديق يتهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق الذي اختارها الله زوجة لخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يتهمها كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، يتهمها في صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ويقول عنهما بعد غزوة بني المصطلق: ما نجت منه والله وما نجا. وتعصف هذه الكلمة في المدينة وأهلها كلمة الإفك، ويتورط في نقلها بعض الصحابة، منهم مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وهو من المهاجرين ومن البدريين رضي الله عنه. وينزل الله سبحانه وتعالى براءة عائشة في سورة النور، ويأمر الله بإقامة الحد لمن قذف المؤمنة الغافلة، ويبدأ تنفيذ الحد. ويعلم أبو بكر ما قاله مصطح بن أثاثة، وكان ممن ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: لا أعطيه بعد ذلك شيئا أبدا، وكان غضبان. فأنزل الله قرآنا يقول فيه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وكان مصطح من أقارب أبي بكر. كم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاستجاب أبو بكر وأجاب وقال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ثم أعاد إلى مسطح ما كان ينفق عليه بعد ذلك. وهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليمامة من معارك الردة بقيادة خالد بن الوليد ضد مسيلم الكذاب. وفي بدايات المعارك كانت جيوش مسيلمة تكتسح جيوش المسلمين حتى وصلت خيالته إلى خيمة خالد بن الوليد وأوشكوا على أن يقتلوا زوجته داخل الخيمة. وتعجب بعض المهاجرين والأنصار كيف يولي بعض المسلمين الأدبار، وأخذ الأبطال من المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم ثابت بن قيس ينادي: تحاجزوا أيها المسلمون، أيها الأنصار، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. ونادى المهاجرون بعضهم بعضا، وقام ثابت بن قيس وكان ثابتا كاسمه، حفر حفرة بالأرض وألقى درعه وترسه وكسر غمده وأخذ بيديه سيفين، ثم أخذ يتلقى الكافرين في صدره حتى تطاير لحم يديه ووجهه وأكتافه ولم يعرف وجهه أحد. واستشهد ثابت وضرب بنفسه القدوة والأسوة للثبات، وذلك استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فكلمة فاثبتوا هذه واسمه ثابت ثبت رضي الله عنه وأرضاه استجابة للقرآن العظيم. ونرى المسلمين رضوان الله عليهم يتمثلون قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، وما بدلوا تبديلا، فما أكثرهم من الجيل القرآني الفريد الذين ظلوا ثابتين على العهد مع الله والعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو طلحة الأنصاري الذي هو وأسرته نزل القرآن فيهم كثيرا وكثيرا، والذين تتلمذوا على آيات الله وكتابه، وقصصهم ومواقفهم لا تنتهي. فزوجته هي أم سليم الرميصاء رضي الله عنها وأرضاها، الذي تقدم إليها التي تقدم إليها أبو طلحة وكان كافرا، تقدم إليها ليتزوجها فقالت: يا أبا طلحة، أنت كافر وأنا مسلمة، لا أحل لك، فإن أردتني فادخل في الإسلام. قال: لا، ما منعك عني إلا أنك طمعت بذهب فلان وفضة فلان. قالت: لا والله يا أبا طلحة، إن دخلت الإسلام لن آخذ منك مهرا غيره، لا أريد منك أحمرا ولا أبيضا، لا ذهبا ولا فضة، إنما مهر الإسلام. فشرح الله صدر أبي طلحة إلى الإسلام. فكان النساء في المدينة المنورة لا يرون مهرا أكرم من مهر أم سليم رضي الله عنها، حيث أنه كان مهرها الإسلام. هذه المرأة ذات يوم جاءها زوجها يقول لها: يا أم سليم، ما عندك لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رجل وقف في المسجد يعرض نفسه من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له لقمة واحدة في بيوته، فقال: من يأخذ ضيف رسول الله؟ فأخذه أبو طلحة وهو لا يدري إن كان في بيته طعام أو لا، وإنما الموقف موقف محرج يريد أن يتحمل هو الإحراج ولا يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا فقراء ولكن كانوا أغنياء بالإيمان والإسلام والقرآن. ما عندك يا أم سليم؟ قالت عندي عشاء الصبية. قال شاغليهم حتى يناموا ثم إذا أحضرت الطعام فقومي فأطفئ السراج كأنك تصلحينه فأطفئه حتى يشبع ضيف رسول الله. فجلس الضيف يأكل في الظلام وهما يلوكان لعابهما كأنهما يأكلان. وباتت الأسرة كلها نامت جائعة، أطفالهم والأبوان. وفي صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، إن الله عجب لصنيعكم البارحة. والقرآن يتنزل فيهم وفي أمثالهم، وأمثالهم كثير من الأنصار، في قوله تعالى: والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، أفلحوا ورب الكعبة لوقوفهم مع آيات الله وتنفيذها. وهي التي كان ابنها مريضا فمات من تلك الليلة، فقامت فتزينت وتعطرت وتكحلت، فأصاب منها أبو طلحة. قال: ما حال الغلام؟ قالت: إنه أهدأ بالا هذه الليلة وأكثر سكينة من غيرها، ولم تقل له أنه مات. فلما أصاب منها ما يصيب الزوج من زوجته قالت له: يا أبا طلحة، ما تقول في قوم أخذوا عارية قوم استدانوا قدرا يستعيرون به، ثم أراد أصحاب العارية والقدر أن يستردوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، ما لهم أن يمنعوهم. قالت: إذن احتسب ابنك عند الله يا أبا طلحة، فإن الله هو الذي أعطاك والله هو الذي أخذه واسترده. قال: تركتيني امرأة تلطخ ثم أخبرتيني. فذهب يخبر النبي بما قالت، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما تلك. فحملت أم طلحة ولدا، أنجب هذا الولد بعد ذلك 10 يحملون السلاح ويقاتلون مع جدهم أبي طلحة الأنصاري، وكلهم حفظت قرآن. وفي معارك البحر يقولون له: يا أبانا، إنك جاهدت مع رسول الله حتى أبليت، ومع أبي بكر ومع عمر، والآن نحن نكفيك فاسترح. فماذا يقول أبو طلحة؟ يقول: لا، جهزوني جهزوني جهزوني، إن الله لم يعذر أحدا. أما سمعتم قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، خفافا أي شبابا، ثقالا أي شيوخا، إن الله لم يعذر أحدا في الجهاد. وهكذا أيها الأحباب الكرام، كانوا وقافين عند آيات الله لا يعدونها أبدا، لأن كل واحد منهم يعلم أنه هو المعني وهو المراد. واليوم كثير من الناس مع الأسف الشديد تقول له: قال الله وقال رسول الله، فيعرض ويتولى ولا يبالي ويقدم على المعصية ولا يلتفت إلى أمر الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. ونسألك اللهم أن تجعلنا وقافين عند آياتك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا يا أرحم الراحمين. اللهم حفظنا كتابك وارزقنا العمل به والفهم له. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه ويدعو به وله، واجعله شفيعنا يوم أن نلقاك، واجعله معنا في الدرجات العلى في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
ومن حفظة القرآن ومن دعاة القرآن. اللهم أدخله معنا في قبورنا واحشره معنا يوم لقائك. ثقل به الميزان وحقق به الإيمان واخسأ به الشيطان وفك به الرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر هذا الديوان وأهله ومن فيه، ويجعل لآل الرومي خير الدنيا والآخرة لما لهم من أيد بيضاء، ولوالدهم رحمة الله عليه أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يمده بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان، وأن يؤانس وحشته ويرحم غربته ويغفر زلته ويقبل حسنته، ويجعله أمواتنا وأمواتكم في الفردوس الأعلى، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين، سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا هينين لينين حبيبين مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، سخاء ورخاء. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب، وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل، وانصر حزب الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولإخواني هؤلاء والمسلمين أجمعين، واجعل جمعنا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، حديثي معكم هذه الليلة هو قفات إيمانية مع سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسيرته وسيرة أصحابه هي البلسم الشافي للقلوب المكدودة والأرواح المتعبة في زمننا هذا. والله سبحانه وتعالى جعل أصحاب محمد هداة وقادة ومصابيح ونجوما يهتدى بهم في ظلمات الجاهلية. لهذا كان الحديث أختاره هذه الليلة عن الفاروق. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته أصابت المدينة المنورة مجاعة وقحط، حتى أصبحت وجوه الناس كالرماد، أصبحت ثيابهم بالية، أقدامهم حافية، أجسادهم عارية، بطونهم خاوية، وجوههم شاحبة، جاءوا وكأنهم الرماد، فسمي العام بعام الرمادة. الفاروق عمر أرسل إلى عماله في الشام والعراق واليمن، أرسل إليهم بأن يأتوه بالقوافل، تلو القوافل لا تنقطع في ليل أو نهار، وبنى في المدينة جفان كالجواب وقدور الراسيات تطبخ الطعام الليل والنهار. ثم أرسل مناديه إلى جميع القبائل في جزيرة العرب الجياع الذين أصابهم القحط والسنة، أن هلموا إلى المدينة يطعم فيها الجائع ويكتسي فيها العاري ويتشافى فيها المريض ويغنى فيها الغارم والفقير. فجاءت القوافل بعد القوافل تقطع الوهاد والجبال والشعاب والصخور، والفاروق رضي الله عنه في هذا الزمهرير البارد والشتاء القارص لا ينام، يتفقدهم واحدا واحدا في ظلام الليل، حتى تغير وجهه وشحب لونه وهزل جسده، لا ينام إلا النزر القليل من الليل، يتقلب يتململ في فراشه خوفا على الأمة. وذات ليلة جاءت قافلة ترسب في ظلام الليل وتطفح في سراب النهار، تسير وإيده تشققت أخفاف الإبل لطول السرى والسفر. وكما يقول الشاعر: خوص كأشباح الحنايا ضمر، يرعفن بالأمشاج من جذب البرى، أخفافهن من حفا ومن وجا مرثومة تخضب مبيض الحصى، يرسبن في بحر الدجى وفي الضحى يطفون في الآل إذا الآل طفى، يحملن كل باسل محقوقف من طول تدآب الغدو والسرى. وجاءوا كما يقول الشاعر شاحب محقوقف أي منحني على ظهر الناقة من الجوع وطول السفر، وأناخوا على ربض المدينة. وجاء فاروق، جاءت خطاه تقرع سمع الظلام بالليل ليؤسس قواعد العدل فيتعب من بعده من الحكام، وإذا به يسمع بكاء طفل، فوقف على أمه وقال يا أمة الله أسكتي طفلك فقد آذى جيرانه، فأسكتته فسكت، ثم انصرف يتفقد الناس، ثم عاد وإذا بالطفل يبكي، قال يا أمة الله ما بال طفلك أسكتيه؟ قالت وما شأنك أنت ولم تعرف؟ لم يكن له هيئة ولا صولجان ولا أبهة، يفترش الأرض ويلتحف السماء، يأكل الملح والزيت والخبز اليابس. فقالت إن عمر لا يعطي الأطفال أرزاقهم حتى يبلغ الفطام، وأنا وضعت المر على ثدي لأفطمه فهو يبكي ولم يبلغ الفطام. فبكى عمر وتحدرت الدموع على وجنتيه وقال أرضعيه يا أمة الله، ويحك يا ابن الخطاب كم طفلا قتلت وأنت لا تدري، أرضعيه حولين كاملين وغدا يأتيه رزقه ورزق أمثاله. وذهب يتقلب على فراشه لا يطيق المنام، وصلى الفجر بالمسلمين. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلينا خلفه الفجر فلم نعي ما يقول في الصلاة ولا نفهم قراءته لشدة بكائه وأنينه وأزيزه. فلما فرغ من صلاته التفت وقال ليبلغ الشاهد الغائب أن عمر بن الخطاب سيجري لأطفال المسلمين منذ ولادتهم أعطياتهم وأرزاقهم. فانطلق الناس في الجزيرة العربية يبشرون. هذه الحادثة تدل على قلبه الكبير والتقدم الحضاري التي كانت عليه المدينة الإيمانية بقيادة عمر الفاروق. معظم دول العالم اليوم يجعلون علاوة مادية لرواتب الآباء من أجل الأبناء، أين يصب أجرها وثوابها؟ في ميزان عمر الفاروق، لأنه أول من سن هذه السنة الحسنة. المال الذي تأخذه أنت زيادة على راتبك من أجل الأولاد أول ما يصب ثوابه في ميزان عمر، لأنه أول من سن هذه السنة الحسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهو رضي الله عنه في يوم من الأيام بينما هو يفرغ من الصلاة وإذا بالناس يأتونه بلقيط، وقبله بقتيل، فأخذ يبحث من قتل هذا؟ قالوا لا ندري. فأرسل إلى المكان الذي وجد فيه القتيل الشاب وأخذ اليمين على من في المنطقة 50 يمين، وحلفوا بأنهم لا يعرفون القاتل وهم صادقون. هل أغلق الملف وكتب القضية ضد مجهول؟ الدولة الإسلامية لا تعرف هذا الأسلوب. إن عجزت الأسباب هناك مسبب الأسباب. فرفع القائد عمر يديه واستغاث الله. هذا أمر مفقود في كثير من القضايا في عالمنا الإسلامي. آلاف القضايا تسجل ضد مجهول، لأن المسؤول عن البحث في هذه القضية قد لا يكلف نفسه أن يتواضع أمام الله فيقوم القاضي أو يقوم المحامي أو يقوم المسؤول في هذه القضية فيقول: اللهم أني أسألك، وهو يصلي الليل ويبكي، اللهم أني أسألك أن تظهر الحق في هذه القضية. هل تذكرون أنتم على كثر ما مر عليكم من القضايا أحد من الناس تحدث إليكم بهذا الموضوع؟ إذا محامي تعثرت وتعثرت على قضية لم يعرف الحق فيها، هل سمعت يوم من الأيام أن وقف؟ نعم، هناك محامون مخلصون صادقون مؤمنون صالحون، ولكن هذا شيء فوق ذلك. لا تشغله زحمة المواد ولا زحمة القوانين ولا الحنكة ولا الفهم ولا الدراية ولا الإداريات ولا الكادر الذي بين يديه ولا الملفات ولا الذكاء ولا إلى آخره. ولو أوتي ذكاء إياس ابن معاوية ما يستغني عن الله أبدا، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. رفع عمر في النهاية يديه إلى الله وقال: اللهم إني أسألك أن تغفرني بالقاتل. وبعد مرور 9 شهور وإذا بهم يأتون باللقيط. من أين جئتم بهذا اللقيط؟ من المكان الذي وجدنا فيه الفتى مقتولا. انظر إلى الربط. فقال عمر: وجدت القاتل إن شاء الله. قضية مر عليها 9 شهور لا تزال في باله عالقة. فلما جاء لقيط، أين وجه الربط؟ ما العلاقة؟ إلا أنه في المكان الذي فيه القتيل بس. عمر الفاروق أعطاه الله من الشفافية والفهم أن ربط بين هذه الحادثة وتلك الحادثة فاستبشر خيرا. معنى هذا أنه فتح الملف الآن من جديد وبحث القضية من جديد لعله يتوصل إلى نتيجة. حقوق الأمة هامة وأمانة، ما توضع في ملفات في الرفوف وتسجل ضد مجهول. فقام عمر وأخذ اللقيط وأعطاه مربيه وقال: اعتني به، فإذا جاء من يطلبه منك ليراه فلا تمانعه، ولكن أخبريني عن البيت الذي يطلبه. وبينما هذا اللقيط يتربى عند تلك المرأة، وإذا بالليل الباب يقرع، وإذا جارية تقول: إن مولاتي أرسلتني إليك لترى هذا المسكين الذي عندك، فتعطف عليه، تريد أن تهديه لباسا وطعاما ومالا لتأخذ به أجر الله. فقالت: على الرحب والسع. وقامت معها تحمله وذهبت إلى بيت فلان ابن فلان. فأخذته المرأة التي هي أمه وشمته وقبلته والتزمته وأرضعته، ثم بعد ذلك أعطته الهدايا وذهبت به الداية. فلما انصرفت الجارية ذهبت إلى عمر وأخبرت، فقام ولبس السيف تحت الثياب. ما كلف أحد. لماذا ما كلف أحد؟ لأن القضية فيها أعراض المسلمين، ما تحتاج إلى تطبيل وتزمير وصحافة وإعلانات وأضواء وكتابات ومقالات، ما تحتاج. هو بنفسه يقوم بالمهمة الآن حتى يكتم. هذه أعراض الأمة، قد يكون هناك عذر شرعي خفي سيتوصل هو إليه. فقرع الباب، فإذا أبوها رجل أعمى في الدار ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: السلام عليك. أذكر أن اسمه أبو جندب. السلام عليك يا أبا جندب. قال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. قال: ما حال بنيتك؟ قال: نعم البنية يا أمير المؤمنين، بارة بأبيها، طائعة لربها، واصلة لأرحامها. قال: يا أبا جندب، أتأذن لي بالدخول فأعظها وأنصحها؟ قال: آذن لك يا أمير المؤمنين. فدخل الفاروق عليها وهي في خبائها في الدار، ثم فتح جلبابه وأراها مقبض السيف، وقال بهمس دون أن يسمع أبوها: أصدقيني يا بنية، من أبو هذا الغلام الطفل الصغير؟ وإلا كما ترين. أظهر لها مقبض السيف، وعمر إذا قال لا يكذب. فقالت: كتمت الأمر لا يعلمه إلا الله وسأخبرك به. كانت لنا جارة عجوز أحسبها مقام أمي وأنا يتيمة، فكانت تصلح شأني بين الحين والحين، تأتي إلى بيتنا ترجل شعري وتقضي لوازم البنية، ثم بعد ذلك تعود وأعطيها ما قسم الله. وذات يوم جاءت هذه العجوز يا أمير المؤمنين، وهي فلانة، وسمتها له، وقالت: أي بنية، إن عندي بنية في عمرك في سنك، وأخاف عليها قطاع الطرق، وأنا أريد أن أسافر إلى أخوالي وإخواني في مكان بعيد، ألا أتركها عندك في البيت حتى أعود وهي بنية مثلك؟ تقول: يا أمير المؤمنين، فرضيت. فجاءت بها وقد ألبستها لبس البنات، ولم أعلم أنه ابنها، وقد هواني ويعشقني وأنا لا أدري. شوف، انظر إلى مكر بعض العجائز. تقول: وبينما أنا في فراشي نائمة، وإذا بالبنية التي معي في غرفتي، إذا هو شاب غلام يتغشاني وأنا نائمة، فيأخذ مني ما يأخذ الرجل من المرأة. تقول: فأخذت أدفعه ولا أستطيع، وكنت أضع تحت وسادتي شفرة، الشفرة هي السكين الصغيرة. تقول: فمددت يدي تحت وسادتي فأخرجت الشفرة، فوجأته في عنقه يا أمير المؤمنين، فنزف حتى مات دفاعا عن شرفي وعرضي. تقول: فاحترت في أمره، فلما جاء وقت السحر حملته والجارية وألقيته على قارعة الطريق حيث أحضروه إليك يا أمير المؤمنين، وكنت أظن أن الأمر ينتهي إلى هنا، ولكنني حملت منه من تلك الليلة، وأبي أعمى لا يرى، فتسترت على أمري، فلما ولدت حملت ابنه ووضعته مكانه.